اقرأ الفرقان.
البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضعته على إحدى منكبيه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد افتح مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. قال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. باب أن الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاء وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
الحمد لله. وبعد، فهذه أحاديث 3 في مسألة الشفعة. والشفعة هي حق لكل شريك في نصيب شريكه إذا أراد أن يبيع. في هذا عرف بعض أهل العلم الشفعة بأنها انتزاع الشريك حصة شريكه، وهي مشروعة كما سمعت، وحق للشريك وللجار أيضا في بعض أقوال أهل العلم الجار الملاصق، وهي من محاسن الشريعة، يعني أن إثبات الشفعة والقضاء بها من محاسن الشريعة، لأن شريك في العقار ربما يحتاج هذا العقار. يعني مثلا أنت بينك وبين واحد شركة في أرض، يعني مشتركين في أرض، وهو أراد أن يبيع فعرضها وباع له نصف الأرض مثلا ولك النصف، فباعها، فهنا الشريك له الحق في أن ينتزع حصة شريكه بقوة الشفعة، يعني أن يشفع فيكون شافعا في أخذها، والشفعة هي المطالبة مطالبته، فيحكم القاضي له بشروطها، يعني بشروط صحتها، لأنه هو أبدأ من غيره، ما يدخل أجنبي عليه، فيعطي مثل ما أعطى البائع، مثل ما أعطى المشتري البائع، فيأخذها قسرا ولو باع، ولو أن المشتري استلم القطعة أو استلم يعني نصيبه وذاك استلم المال، فإن هذا من فور علمه يذهب إلى القاضي ويطلب الشفعة فيعطى إياه. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم، وقال إذا وقعت الحدود وقسمت الطرق أو بينت الطرق فلا شفعة. الشفعة عند أهل العلم، يعني عند عامة أهل العلم، مشروعة بشروط، منها أن تكون الشفعة في العقار، يعني في أرض، في بيت، في شيء مشاع مشترك بين جماعة فأراد طائفة أن يبيعوا فللشريك الحق في انتزاع حصة شريكه وإعطائه الثمن حتى لا يدخل أجنبي يؤثر عليه. ثم اختلفوا في غير العقار من المنقولات فمنعه الأكثرون وأجاز الإمام أحمد الشفعة في الحيوان بخصوصه الحاجة إلى ذلك. وقالت طائفة إن الشفعة في كل شيء في العقار وفي غيره من المنقولات يعني في الثابتات والمنقولات، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء. وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه إرسالا رواه البيهقي وغيره، ولهذا لم يأخذ به كثير من أهل العلم فيما ذكرت لك، وإنما قيل بالحيوان قال الإمام أحمد بالحيوان بخصوصه يعني في رواية لورود ذلك عن السلف. المسألة الثانية في الشفعة أنه يشترط للشفعة أن يطالب الشريك فور علمه مثل ما دل عليه الحديث الثاني، أما إذا تأخر علم بأن شريكه باع أو عرض عليه الشريك فتأخر فإنه يسقط حقه بذلك يعني بتأخره، فله الحق إذا علم فطالب مباشرة أو عرض عليه فقال أنا أرغب فيها أنا أشتري. أما إذا مضى يومين ثلاثة ثم بعد ذلك وذاك باع ثم هذا قال أنا أريدها فإنه يسقط حقه لأنه لم يطلب مباشرة ويفوت الفرصة على شريكه. فلهذا يشترط في صحة الشفعة أن تكون فور علمه، وهذا إذا كان عند الشريك أحد فعلم بأن شريكه عرض أو باع فإنه يشهد فورا يعني يشهد في المجلس الذي علم فيه يشهد أني أطلب الشفعة وأنا الآن علمت، حتى إذا أتي عند القاضي والحاكم يحكم له بشهادة الشهود أنه لم يعلم إلا في تلك وأنه رغب بها فورا. قوله عليه الصلاة والسلام فيما سمعت في الحديث الثاني الجار أحق بثقبه، اختلف فيها أهل العلم ما المراد بالجار هنا، والثقب هو المجاور. والجار اختلف فيه على قولين، الأول أن الجار المراد به هنا الشريك سيكون في المعنى الذي ذكرناه لك في أن معنى الجار أحق بثقبه يعني الشريك أحق بنصيب شريكه، والجار يسمى الشريك جارا لأن الشراكة أبلغ أنواع المجاورة بل هي اختلاط، فإذا كان المجاور جار لأنه قريب فهذا مختلط معه في الملك، وهذا تفسير أكثر أهل العلم لقوله الجار أحق بثقبه. وذهب طائفة من أهل العلم منهم الحنفية إلى أن الجار المقصود منه المجاور الذي هو بمعنى الجار المعروف يعني الملاصق، فإذا أراد الجار أن يبيع فللمجاور المطالبة بذلك، وهذا داخل في عموم قوله الجار أحق بثقبه. فمذهب الحنفية في هذه المسألة وجيه لأنه قد يدخل على الجار الضرر. والشرط الثالث لمسألة الشفعة ألا تقسم الطرق تبين يعني تقسم، إذا قسمت الطرق وبينت واستبانت وفتحت الطرق فلا شفعة إذن في الحالين، لا شفعة للشريك حتى لو قال أنا ما علمت، ولا شفعة للمجاور لأنه يرى الشيء أمامه، ولا شفعة بعد فتح الطرق في ذلك. لأن البخاري أراد بيان أصل الشفعة وأنها مشروعة، وكأنه يميل إلى قول الحنفية لإراده الحديث الأخير في الباب في مسألة الجوار. نعم، اقرأ الحديث الأخير.
عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
يعني أن القريب أقرب الجيران بابا يسمى جار، بل هو أحق من غيره بالاسم، يعني باسم الجار، لذلك يدخله في عموم قوله الجار أحق بصقبه أو سقبه. نقرأ الملاصق طبعا، البعيد ما له للحق في الشفعة الملاصق، يعني اللي ما بينك وبين الشريك جار، يعني يقول شمع افتح شارع بينك وبين جارك خلاص. اي نعم. كيف اذا صارت متميزة يعني كلام على المشاهد المشترك، اما اذا صارت متميزة هذا له ملكه وهذا له ملكه، يعني هذا له النصف هذا تميز وهذا له النصف هذا متميز، فهنا في مسألة الجوار هذا المجاور يدخل فيه، هو اللي يعلم ويطالب له الحق فيه. اللي يعلم ويطالب. نعم.
باب الإجارة استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتفزقين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما عملت أنهما يطلبان العمل؟ فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. باب رعي الغنم على قرائط.
كتاب الإجارة. الإجارة في حقيقتها بيع، ولذلك يشترط لها ما يشترط للبيع، لأنها بيع المنافع، وقد تكون هذه المنافع في آدمي وقد تكون المنافع في غير آدمي من الحيوان، أو قد تكون في جماد، يعني في عقار أو غير ذلك. فالإجارة هي بيع المنافع ممن يملكها، ومعلوم أن المنافع في بيعها لا تكون مطلقة، بل لا بد أن تكون محددة، يعني بزمن. والمنافع هو ما ينتفع به المشتري لهذه المنافع، ولا بد أن تكون المنفعة هذه مباحة. فإذا رجعت الإجارة إلى أنها بيع، وإلى أن الانتفاع الذي يباع أو المنفعة التي تباع أن تكون مباحة غير محرمة، وهذه كلها جائية في شروط البيع. الإجارة بوصف عام قد تكون إجارة خاصة وقد تكون إجارة مشتركة، والأجير يعني الإنسان قد يكون أجيرا خاصا وقد يكون أجيرا مشتركا، وهذه راجعة كلها إلى بيع المنافع، فهل تكون منافعه مخصوصة أو منافعه عامة في بيعها، يعني هذا يستفيد وهذا يستفيد من منافع. الأجير المشترك مثل الخياط وأشبه ذلك ممن يعمل لك ويعمل لغيرك، فمنافعه متعددة لمن يطلب منه، يعني في الزمن الواحد، يعني المطلوب منه عمل غير مختص بزمان، فله أن يعمل لغيرك في هذا الزمان. والأجير المختص هو من يعمل لك وتشتري منافعه في زمان محدد، في يوم، في ساعة، في شهر، إلى آخر. والتقسيم ما بين الأجير المشترك والأجير المختص هذا له فوائد في الضمان وغيره ليس هنا مجال بحثها. ذكر لك البخاري رحمه الله أصل الإجارة وأنها مشروعة في إجارة الآدميين، وأن العمل العام
فهل المصاحب عمل يدينا
نفس يدي الإضافة من نفس الباب، هما يدان وصارت أيدينا لإضافة اليدين لضمير العظمة ضمير الجمع. القاعدة اللغوية ماشية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاءت وهما على شرطه أن الاشتراطات إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زيد عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة وسلم قال: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني السير هاديا كريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما وواعدا غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث.
هذا الباب فإذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، معلوم أن الإجارة عقد على منافع، عقد على منفعة، حقيقة الإجارة بيع المنافع، وابتداء الانتفاع هذا إلى المتعاقدين، متى شاء أن يبتدئ المدة ابتدأه، بخلاف بيع العين فإنه ينتقل مباشرة بعد تمام العقد. هنا قد يتعاقدان لكنه يؤجل الانتفاع أو يؤجل الاستفادة من المنافع إلى وقت معين، فيكون الابتداء بعد يوم بعد شهر بعد سنة مثل ما قال هنا: وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. يعني أن الإجارة لزمت ولكن تبدأ إذا جاء الأجل وهي مؤجلة لأجل، هذا واضح لا إشكال فيه، لأن القاعدة هي الجواز، يعني الأصل في البيع هو الجواز والتأجيل في مصلحة الطرفين، والمؤمنون على شروطهم، واستدل عليه في حديث عائشة ذلك، وفيه قولها: وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، يعني أن العمل يكون بعد ثلاث. نعم.
باب الأجير في الغزو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عمية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العشرة فكان من أوثق أماني في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأدرت نيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدرت نيته. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بابنها في الصبا أن رجلا عض يد رجل فأدرت نيته فأحجرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، بقوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله: على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله.
هذا الباب لم يذكر فيه حديثا، باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل، وذكر الآية: بين له الأجل ولم يبين له العمل. العقد لا يصح إلا إذا كان العمل معلوما أو كان يقول إلى العلم فيما جرت عليه العادة أو دل عليه الظاهر. ولذلك إذا لم يبين العمل ولا يدرى ماذا يعمل فإنه لا يصح عقد الإيجار في الأصل. يعني قال أنا أريدك اليوم تعمل عندي بمئة ريال في اليوم بمئة، ولم يذكر أي شيء يعمل، وهذا العمل لم يدل عليه الظاهر عند المتعاق عند الأجير، فهذه إجارة لا تصح لأنها عقد على منافع مجهولة بالنسبة للعام. لكن قول شعيب لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين هذه القيمة على أن تأجرني ثمانية حجج، هذه الإجارة وإن لم يبين فيها العمل لكن دل عليها الظاهر وهو الرعي والقرب منه وخدمة بما جرت فيه العادة. فعدم تبيين العمل على التفصيل ليس جهالة في العمل ولكن في أجل دلالة الظاهر عليه. نعم.
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاد. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار بن سعيد بن جبير بن يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله.
هذا واضح وتبويب أيضا ما فيه إشكال. قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. الإجارة كما ذكرت لك حقيقتها أنها عقد على بيع المنافع، وإقامة الجدار معلومة عادة عند أهل الفن أو أهل الاختصاص وما يحتاج إليها وما يحتاج في الإقامة إليه، يعني يأتي لها الجدار وقال تبني لها السور، هو يعرف ذاك ما يحتاج إليه، فلو لم يكن ثم تفصيل لكن هذه معلومة بما يعرفه المستأجر الأجير مما يحتاج إليه، فلا يقال هذه فيها جهالة أو أنه ربما كان كذا وكذا، لأن الغرر اليسير في مثل ذلك مغتفر. فإذا قول البخاري رحمه الله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز لأن هذه الإجارة معلومة العمل والمنفعة معلومة وشروط الإجارة مستقيمة فلذلك جاز. نعم.
باب الإجارة إلى نصف النهار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأمسهم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
نعم.
باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل
يعمل
مالا فقال من يعمل دينار في النار من يعمل دينار في النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال فذلك فضلي يؤتيه من أشاء.
أراد من هذين البابين أن الإجارة بحسب حيث الزمن بحسب ما يتفق عليه الطرفان، فإذا اتفقوا على أن تكون الإجارة لمدة ساعتين نصف النهار نهار كامل أو سكت عن ذلك لدلالة العرف عليه فذلك جائز، فإن الشريعة ليس لها تشوف في تحديد مدة للإجارة، وإنما الشريعة في مقاصدها في الإجارة أن يكون العقد معلوما العمل معلوما وأن تكون المنفعة معلومة وأن تكون الأجرة معلومة حتى لا يكون خصام ولا شقاق ولا ظلم لأحد المتعاقبين. والحديث فيه فوائد أخرى تأتي إن شاء الله في أبواب قادمة.
باب اسم من منع أجر محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثه ما نفقهم يوم القيامه رجل اعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره.
هذا الحديث فيه وعيد شديد يخشى منه كل مسلم في منع الأجير أجره، وقول البخاري باب إثم من منع أجر الأجير يعني مطلقا، فإذا منعه بمعنى استوفى حقه من العمل فأخذ العمل تاما ثم لم يعطي الأجير حقه بل أكل حقه فهذا خصمه الله جل وعلا، كما جاء في هذا الحديث قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر يعني عاهد بي ثم غدر ينقضون عهد الله بعد ميثاقه، وقال ورجل باع حرا فأكل ثمنه سرق حرا ثم باعه في بلد أخرى والعياذ بالله بعد أن كان حرا صار رقيقا وأكل ثمنه، قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني العمل ولم يعطه أجره. وقد جاء في السنن بإسناد فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرى، يعني مبالغة في السرعة بأن تعطيه أجره ولا تؤخر حتى لا تنسى أو يذهب المال أو تحرج أو ما يصير شيء يكون فيه ظلم له بمطله حقه. فلهذا ينبغي أن يلاحظ إعطاء الأجير أجره في حينه وأن لا يؤخر إلا بالرضا، لأنه حق للأجير وذلك يدخل فيه العمل الخاص اليومي ويدخل فيه العمل الشهري مثل ما يسمى الآن المرتبات الشهرية، لمن كان عنده أحد يعمل عنده بمرتب شهري فالأصل أن يعطيه فور انتهاء المدة لأنه استأجره الشهر بكذا، فإذا انتهت المدة استحق ذلك. فإن أراد أن يؤخر فلا بد من التراضي بينهما، إما التراضي اللفظي أو التراضي العرفي. أما تأخير إعطاء الأجير أجره مدة طويلة وهو يعمل ولا يأخذ أجرا أو أكل الثمن، هذا لا شك أنه من المحرمات التي لا تجوز، وعدم جوازها من جهتين: الجهة الأولى أن هذا مخالف للعقد، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والجهة الثانية أن هذا محتاج لذلك، وقد جاء في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه، وقوله هنا رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، صلى الله العافية والسلام. هذا تنتبه له في أشياء كثيرة، يعني أحيانا واحد يكتب لك ورقة أو آخر يعمل معك شيء سريع بأجرة ثم تؤخر أو تماطل أو تنقصه من حقه، هذا كله مما يحذر، فالمؤمن يعطي ويبرئ ذمته في ذلك ولا يجعل ذمته معلقة بأشياء. ومما يشبه هذا أنه أحيانا لا يكون تراضي في الأجرة، بل يعطيه ما تيسر ويقول هذا يكفي، وذاك يسكت، لا من جهة أنه راض بل من جهة أنه ليس له حيلة. فينبغي التأكد من أن المستأجر رضي بما أعطي إذا كان أقل مما استأجر عليه، وإذا كان مما جرى العرف على أن الأجرة بكذا وسكت عن تحديد الأجرة في أول العقد فإن له أجر مثله، مثل مثلا تركب في السيارة وديك المكان ثم يطلب مثلا 50 ريال وهو ما له إلا 20 يعني في العرف أو 25 بما جرت عليه العادة، هذا لا يقبل كلامه فيه، فليقال العرف على أنه والعادة أن هذا بمثل هذا المشوار مثلا 20-25، هذا لا يعد من مطله حقه أو عدم توفيته الأجرة، لأن ذاك إذا كان لم ينص على الثمن أو على الأجرة في أول العقد فتؤول إلى أجرة المثل، وأجرة المثل بما تعرف عليه.
باب الإشارة من العصر إلى الليل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فأمنوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي تركت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعده فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرفت لهم من الأجر فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهما أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فأبيا. واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور.
الحمد لله. هذا الباب هو باب الإجارة من العصر إلى الليل، وساق فيه الحديث المعروف. والإجارة كما ذكرت لك هي عقد على منفعة، على بيع المنفعة، وإذا كان مضبوطا بوقت أو بعمل فمع بقية الشروط فإن ذلك جائز. لهذا توقت الإجارة بتوقيت يوم، إما اليوم كله أو الشهر أو السنة أو بعض اليوم. فهنا قال باب الإجارة من العصر إلى الليل، يعني أنه لو استأجره ساعة أو ساعتين أو ثلاث فإن هذا جائز. وقوله إلى الليل
يعني إلى دخول الليل، لأن العصر من النهار والليل مقابل النهار، فلا يدخل فيما قبله على القاعدة المعروفة في اللغة من أن كلمة إلى إذا كان ما بعدها داخل فيما قبلها، يعني حيث اللفظ داخل في حقيقة ما قبلها، فإن الغاية تدخل، وأما إذا كانت مخالفة فإنها لا تدخل. يعني يقول من العصر إلى الليل، فالليل لا يدخل، فمن بداية الليل هنا تنتهي الإجارة، لأن الغاية لا تدخل في المغير، لأن الليل غير النهار. المقصود أن هنا قوله من الإجارة من العصر إلى الليل، ما نقول الليل مبهم أو ما ندري متى وقته متى ينتهي، أن إلى الليل يعني إلى دخول الليل، لأن ما بعد إلى لا يدخل في هذه الصورة فيما قبل ذلك، فهي غاية إلى بداية الليل. نعم.
باب من استأجر أجيرا فتر تأجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي في قربتين يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى رمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تحلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
اللهم هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، ومنها ما يتعلق بمسألة الإيجار. وقال البخاري في تبويبه رحمه الله، باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، يعني ففضل منه شيء وبقي عنده. الحديث دال على أن الإجارة على عمل معين أنه يستحق العامل الأجر، فإذا لم يأخذ الأجر وتركه عند المستأجر، تركه عند رب المال، فإنه يبقى عنده أمانة، يبقى عنده حتى يأتيه ذاك الرجل فيطالب به، وهو مخير ما بين أداء الواجب وهو أن يمسك الأجرة محفوظة معروفة ويكتبها عنده إذا كان المال مختلط، مثل الآن الدراهم يعني الريالات وغيره، يدخل مال ويخرج مال، يكتبها عنده بأن لفلان علي من الحق كذا وكذا، أو هذا واجب عليه أن يحفظ حقه لأنه مستقر في ذمته لفلان، أو أن يعمل بالمستحب والأفضل، وهو أن ذاك لما غاب فإنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيجعل تلك الأجرة ضمن ماله الذي يتاجر به أو يعمل به، ثم تكون يده عليه يد أمانة، فإذا تاجر به فإن ربحه يحفظه لصاحبه، ثم يخير صاحبه بعد ذلك فيما حصل، يعني يقال له أنت تريد الأصل وأنا فعلت لك كذا وكذا وكذا، لأنه قد يلحقه ويلحق ذاك به منه إلى آخره. المقصود أن الواجب هو حفظ المال، وإذا أراد أن يعمل فيه فإنه مستحب له لينميه لصاحبه، وهذا من قليل ما يحصل، هذا عمل صالح يتقرب به إلى الله جل وعلا، ولهذا صار من أنواع الوسيلة التي بها انكشف عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. وإذا عمل فيه وخسر فإنه يكون ضامنا، يعني أن يده عليه يد أمانة ليست من كل جهة، لكن إذا خسر وذاك جاء يطالب بحقه فيعطيه، يعطيه المال الذي فيه، لأنه حين تاجر فيه لم يؤذن له فيه من صاحب العمل، ما يقول أنا أحسنت تاجرت لك ثم خسرت، أنه لم يؤذن له فيه أصلا، فهو محسن ويضمن حق صاحب العمل، حق الأجير في ذلك، لأن العقد تم وبقية الأجرة. هذه تحصل كثيرا، لا بد أن الناس ينتبهون لها، أن هذا يعمل يترك 50 ريال، يترك 100 ريال، أحيانا يترك أكثر، يذهب عامل مثلا ما يكون من هذه البلاد، يذهب ولا عاد يرجع إلى آخر، فيبقى المال عند صاحبه، عند صاحب العمل وليعا، يبقيه مكتوبا لصاحبه، فإن مضت مدة طويلة في مثلها يظن في رجحان أن صاحب العمل لا يرجع، فإنه يتصدق به عن صاحبه، فإن رجع صاحبه بعد مدة طويلة رجع يطالب فإنه يخيره، يقول طالت المدة وأنا ما طالتك، أنت الذي غبت، فلما طالت المدة تصدقت به، فإن شئت أمضيت الصدقة لك وإن شئت أعطيتك وتكون الصدقة لي، فيخيره، فما اختار وقع. الحديث حديث ابن عمر الطويل هذا في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت أو المطر إلى صخرة فانطبقت عليهم ثم فرجت عنهم، فيه دليل على أن التوسل المشروع يكون بالأعمال الصالحة، يعني بعمل العامل، فإنه يتوسل إلى الله بعمله الصالح، وهذا هو التوسل المشروع. التوسل إلى الله جل وعلا جاء في القرآن بأسمائه، يعني توسل إلى الله في الدعاء بأسمائه، توسل إلى الله جل وعلا بصفاته، وتوسل إلى الله جل وعلا بعمل المرء الصالح في الإيمان بالتوحيد، بإيمانه بالرسول، بمحبته لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وبأدائه للأمانة، وبحفظه للحق، وبانتهائه عن محارم الله، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، فإنه يتوسل إلى الله بها. ولهذا رأيتها في هذا الحديث مرتبة بالفاء، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فالفاء هذه ترتيبية تدل على أن هذا الذي حصل منهم توسل، كما قال جل وعلا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل ما كان فيه التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يرتب بالفاء في القرآن فيدل على أن ذلك توسل. ولفظ التوسل الذي يستدل في هذا الحديث يستدل بهذا الحديث لمثالته معناه أن تجعل شيئا وسيلة يوصلك إلى المقصود. ومعلوم أن الوسائل منها ما هو مناسب للمقصود ومنها ما هو أجنبي عن المقصود. فإذا توسل المرء بأسماء الله جل وعلا وصفاته فهذا توسل بتعظيمه لله جل وعلا وبثنائه على الله، وهذا من أعظم الوسائل، كما قال سبحانه: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته، كذلك التوسل إلى الله جل وعلا بعمل المرء الصالح لأنه مناسب وليس بأجنبي عن المقصود، بل هو الذي عمل كما في هذا الحديث. أما التوسل وهو جعل عمل الغير أو ذات الغير أو حق الغير وسيلة، فهذا في الحقيقة توسل بأمر لا يخص الداعي، بأمر أجنبي عنه، فإن حق الغير ليس له دخل فيه داعي، وذات الغير ليس للداعي دخل فيها، وعمل الآخرين ليس للداعي دخل فيها، وإلا يكون ذلك إحالة على الآخرين. ومعلوم أن المرأة هو المكلف، فإذا كان فيجعل شيئا وسيلة إلى الله جل وعلا يجعل شيئا مما سعى هو ومما يتقرب به إلى الله جل وعلا هو. لهذا صار من البدع ومن الاعتداء في الدعاء ومن وسائل الشرك السؤال بحق فلان، كما يقول القائل: أسألك بحق أبي بكر أو بحق عمر أو بحق نبي الله إبراهيم أو بحق نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه فلان عندك أو بحرمته أو نحو تلك الألفاظ. هذه كلها من التوسل بأمر أجنبي عن العبد، ولو أدخل فيها عمله الصالح قل: أسألك بحبي لأنبيائه، أسألك بحبي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أسألك بحبي لأبي بكر وحبي لعمر ونحو ذلك، أسألك بحبي لأهل بدر، بحبي لأهل الشجرة، فإن هذا من التوسل بأمر مناسب وهو عمل العبد الصالح. وأما التوسل بأمر أجنبي لا يخصك فهذا توسل بما لا يكون وسيلة، لأن الوسيلة لا بد أن تكون بأمر يوصل إلى المقصود، والأدلة الشرعية دلت على أن الذي يوصل إلى المقصود هو عمل العبد الصالح أو تعظيمه لله جل وعلا ولأسمائه ولصفاته ونحو ذلك مما هو معلوم. الحديث فيه فوائد كثيرة متنوعة، لكن مسألة التوسل قد ما يأتي لها ذكر في الكتاب يعني الصحيح، لذلك نبهت عليها في هذا الموضوع. نعم. لا هو أجنبي، لأن مش معنى صورة ما ذكرت أن يقول ربي أتوسل إليك، ربي أسألك في طلب الدعاء من عبدك عبد العزيز، أقول هذه الصورة اللي أنت ذكرت، التوسل بطلب الدعاء، توسل بطلب الدعاء لكن توسل بكذا، يعني تجعل ذاك وسيله، هذا صورة اللي ذكرت، وهذا توسل بأمر أجنبي. أما لو سأل غيره الدعاء قال يقول لا ندعو لي، فهذا ليس توسلا، ما يدخل في التوسل، يعني هذا يدخل في الشفاعة، الشفاعة غير باب التوسل. طبعا عند المتأخرين خلطوا باب الدعاء والاستغاثة بالشفاعة بالتوسل، ويسمون الجميع توسلا، هذا من التوسع في الألفاظ وليست الحقيقة. ولهذا الشوكاني في بعض كتبه قال: سموه ما شئتم، سموه توسلا، سموه طلبا، سموه ما شئتم، فإن الحقيقة واحدة. وطبعا في اللغة الشفاعة شيء والتوسل شيء آخر، وتوسل ما يكون بضم طلب إلى طلب. توسل العبد يدعو ويتوسل، يدخل في دعائه وسيلة لعلها توصله إلى المقصود. ولهذا جاء في القرآن أن أعظم الوسائل بل هي الوسيلة هي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وترك ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة يعني الحاجة التي لكم ابتغوها إليه في أي شيء، وسيلته الوسيلة إليه سبحانه الموصلة إليه هي طاعته في توحيده وتقواه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه هي الوسيلة. فمن أطاع الله جل وعلا حق الطاعة وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام حق الطاعة فقد أتى بأعظم وسيلة، سواء أتوسل في الدعاء بخصوصه في الأسماء والصفات وفي الأعمال الصالحة أو لم يتوسل. فالموحد وسيلته بأنه موحد، الصالح وسيلته بأنه صالح. فإذا زاد على ذلك وسائل أخرى فيها التذلل لله جل وعلا في ذكر أسمائه وصفاته بما يوصله إلى المقصود، فهذه وسيلة خاصة مع الوسيلة العامة التي هي تحقيق الإسلام والإيمان والتوحيد. أعان الله جل وعلا على ما يرضيه.
باب من آتاه السبول ليحمل على ظهره ثم تصدق به. وأسوة الحمال: حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لم يتعرف قال ما تراه إلا نفسه.
يعني لأن قوله إن بعضهم وإن لبعضهم لم يعترف يعني المقصود نفسه، يعني الواحد ما يذكر يقول إن لبعضهم كذا ويعني نفسه. فما كانت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه، أو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، يعني تعني نفسه. المرء قد يكني على نفسه. هذا الباب قال: باب من هاجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال، يعني أن هذا من فضائل الأعمال وما كان عليه السلف الصالح أنهم يتعبون ليتصدقوا، وليس ثم حاجة لهم، لكن لتكون صدقتهم من كسب طيب. فهذا له 100,000 ومع ذلك يأجر على نفسه ويحمل على ظهره ليكسب كسبا طيبا ثم يتصدق به. وأفضل الكسب ما كان عمل المرء بيده، وإذا عمل بيده فهذا كسب حلال طيب، وهو أفضل من كسب البيع. فعمل واجتهد وأتعب بدنه ثم كسب، فهذا كسب طيب، في بل هو من أطيب المكاسب. لهذا قال: بعضهم يكون له 100,000 يعني غني، فيريد أن يتصدق منها، فيريد صدقة من مال طيب حلال من جراء عمله، فيحمل على ظهره ثم يتصدق بذلك. وهذا فيه فقه الصحابة وذلتهم لله جل وعلا وعظيم تعلقهم بالآخرة، فإنهم يعيشون ولكن قلوبهم ليست في هذه الدنيا، قلوبهم في الآخرة. فهذا له 100,000 ويحمل على ظهره، يعني أنه ليس المال في قلبه بل في يده يصرفه كما يحب الله جل وعلا ويرضى. فالغني إذا آجر نفسه ليس في ذلك غضب عليه، بل قد يكون في ذلك مصلحة له في دينه ودنياه.
باب أجل السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بهذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بحب كذا فما كان لربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباس. قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له سمسارا.
باب أجل السمسرة: السمسرة هي عمل يعني اللي نسميها هنا الدلالة يعني الدلال أو السمسار يعني مثل العقاري مكتب العقار أو الدلال أو نحو ذلك, يعني الذي يعمل لغيره يدل على العمل يدل على تصريف المبيع ونحو ذلك, أنا أبحث لك من يشتري منك وأشبه ذلك. السمسرة كسب طيب لا بأس به لأنها إجارة على عمل, إذا حددها أقول لك مثلا 1% 2% 2.5% 5% هذه لقاء عمل واتصال وكده ومعرفته بالناس, فهذه لا بأس بها وكانت معروفة في الجاهلية وأقرتها الشريعة في البيوعات المباحة. هذه صورة من صور السمسرة أن يكون دلال يعني يدله على من يريد أن يشتري أو يدله على من يريد أن يبيع. الصورة الثانية أن يكون السمسار أجيرا وأيضا شريكا مثل ما ذكر, قال أن يقول بيعه مثلا كم قال بمئة بمئة أو بيعه بكذا, بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك, يعني بيع هذا الثوب 10 ليزيد 3. هذا معناه أنه يكون دلال يعني سمسار يبحث عن من يشتري ثم هو أيضا يكون شريكا في تصريفه, فلذلك يجمع ما بين السمسرة والشراكة, يقول بيعه بكذا فما زاد فهو لك. هذا يدل على أن تحديد النسبة أو القدر قدر إجارة السمسار هذا متروك للناس, يحدده مثلا يقول لك 10% لك 20, يأخذ من البائع ويأخذ من المشتري, هذا على حسب التراضي. وعندنا حدد في بعض المسائل في مسائل العقار ونحوه لأنه يكون على نسبة معينة حددتها الدولة فيما فيه مصلحة الناس واقتضاها العرف المتعارف عليه. فإذا شاء أن يكون تشارطهما بأقل من ذلك يقول أنا أبشتري لكن ترى نصيبك لا لك مثلا 1% ما هي 2.5%, أو إذا جاب يستأجر يقول ترى نصيبك أبشتاجر لكن ترى بعطيك 2% أو تراضي على ذلك لا بأس, وليس هذا من عدم أداء الحق. المقصود من ذلك التراضي سواء بما كان عليه العرف أو أقل أو أكثر أن يكون تراضي لأنها إجارة إجارة عن عمل فتكون بالاتفاق. هنا ننبه لأن البخاري رحمه الله كثيرا ما يريد ذكر لمذاهب التابعين في المسائل مثل ما قال هنا, وقال ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل السمسار بأسه. في تارات يكون مراده من ذلك تعديد المذاهب وتأييد بعضهم لبعض لأنها منقولة, وتارة يريد أن يذكر أن هذا مما شاع في الأمصار فيذكر من كل مصر عالما يدل على أن الفتوى في بلده على ذلك مثل ما ذكر هنا ابن سيرين معلوم أنه كان في البصرة وعطاء كان في مكة وإبراهيم كان في الكوفة, يدل على أن العمل كان في العراق والحجاز على ذلك, وهذا شيء معروف في مثل هذه المسألة. البخاري تارة في التسمية يريد أن يبين لك أن العمل على ذلك في الأمصار وفتوى المفتين من التابعين في الأمصار على ذلك.
قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارة, هذه الصورة خرجت عن جواز السمسرة لأن البدوي لا يعرف الأسعار, فيأتي البدوي فيقول له الحاضر أنا أبيعها لك 10 واللي زاد لي, فهذه فيها غبن وفيها عدم نصيحة لمن يأتي من البادية, ولذلك هذه تقيد الصورة كما هو معروف عند العلماء بقيود, يعني بيع الحاضر بيع البادي الحاضر والسمسرة لها شروط, لكن من أهمها أن ينتظر بالبدوي حتى يهبط السوق فيعرف الأسعار, كونه يأتي البدوي لا يعرف الأسعار ويقول بشتري منك هل 50 رأس من الغنم 100 رأس لكن ما يدري عن وش السعر ولا ربما تكون تسوى 400 500 ما يتلقاه خارج البلد ويأخذ منه, فلينتظر به حتى يدخل السوق وتكون عنده فكرة عما فيه الناس في أسواقهم فيعرف كم السعر. فلا يجوز أن تتلقى الركبان ولا أن يبيع الحاضر البادي، يعني يقول له أبي أشتري منك هذا أو أبيع لك بعشرة ليزيد لي ونحو ذلك، هذا كله من غبن صاحب البادية، وهذا فيه كمال الشريعة وسعيها للناس بالأصلح وألا يستغل الناس حاجة بعضهم، وهذا كثير نسأل الله العافية الآن في مخالفة ذلك. المقصود للناس أن يكون الشخص شاطر ويكسب أكثر ولو كان فيه هضم لحقوق الآخرين، ومعلوم أن صاحب الحق الأول وصاحب السلعة المزارع صاحب الماشية، هؤلاء هم أصحاب السلع وهم أحق، إذا كان السمسار يأخذ مثله بعدم معرفة من ذاك، يعني يقول خلاص أنا أعطيه فيه 300 واللي يزيد لي فيروح يبيعها ب600، ذاك هو صاحب السلعة، هو الذي تعب ونماها، هو الذي عمل، هذا لأجل غفلة ذاك يبيعها بذلك. لذلك الوضوح في مثل هالمسائل جيد، وكأني بالطيب في ذلك أن تحدد نسبة مما هو معقول، يقول لي 20% مثلا في الخمس، اللي أبيعه لي الخمس أنا يقول أن أبي أهلك بكذا وما زاد فهو لي في من مثله يجهل السعر. أما قوله الأول إذا قال بع هذا الثوب بكذا فما زاد فهو لك، إذا كان مثله يعرف السعر، يعني في البلد يعرف الأسعار، بع هذه السيارة أبد بعها ب20، هو يعرف في البلد أنها تسوى 20، بخلاف ما إذا كان لا يعرف الأسعار لأن المقصود تحقيق ما فيه المصلحة.
باب هل يؤادر الرجل نفسه مسجد في أرض الحرب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا لامس عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته وتقاضى فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، قال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي فقال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا.
الإجارة ذكرنا لكم أن الإجارة جائزة وأنها بيع، والله جل وعلا أحل البيع، وأن البيع يكون على عين، وأما الإجارة فهي بيع منفعة بيع منافع، وعمل الرجل أو عمل العامل هذا منفعة ينتفع منها الآخرون، فلذلك يجوز أن يؤاجر نفسه في عمل ما لتحصيل الآخر منفعته بهذا العمل ويعطيه أجرته على ما بذل من منافعه. هل يجوز للمسلم أن يعطي منفعته لكافر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، الأول أن هذا لا يجوز استدلالا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقالوا إن الإجارة هذه سبيل وفيها استعلاء، فإذا عمل المسلم عند كافر الإجارة يوم يشتغله عمل ذاك يأمره وينهاه فهذا من السبيل، والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والقول الثاني وهو الصحيح أن الإجارة إجارة المسلم نفسه لمشرك فهذه لا بأس بها، لأن لهذا الحديث ولأن علي رضي الله عنه عاجر نفسه لعمل عند يهودي على تمرات أو على شبع بطنه من التمر. وأما الآية فإنها ليست في الإجارة وإنما هي في السبيل العام، يعني في الاستعلاء العام والسلطة والتسلط العام، والله جل وعلا لن يجعل للكافرين تسلطا عاما على المؤمنين. أما الإجارة فهي منافع بيع، وهذا البيع بيع المنافع والعقد على ذلك هذا ليس سبيلا وليس استعلاء، فإنما هو إجارة على عمل.
باب ما يعطى في الرقية على أحيان العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبل يقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشنع عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، والله إني لا أعطي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. وانطلق يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة: حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل بهذا.
هذا الباب فيه ذكر حكم أخذ الأجرة على عمل شرعي، على عمل مشروع، يعني مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، مثل قراءة القرآن، تعليم المعلم الناس القرآن والصغار القرآن، أو تعليم الناس الحديث، أو تعليم الناس الفقه وهكذا. وكذلك أخذ الأجرة على خرص ثمار عند الزكاة ونحو ذلك. ودل تبويب البخاري فيما سمعت على أن هذه جائزة، يعني أخذ الأجرة على هذه المسائل جائزة، وأن أخذ الأجرة على القرآن لا بأس به، وأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو تعليم تفسير أو الحديث أو فقه، تعليم العلوم الشرعية لا بأس به، وكذلك أخذ الأجرة على ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من الأعمال المستحبة فإنه لا بأس به. ذكر لك حديث قصة الذي والرقية في الفاتحة، وهو حديث معروف مشهور، والشاهد في ذلك أنهم اتفقوا معه على قطيع من الغنم، وأنه شفي وأخذ الراقي القطيع، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، وقال: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا أو أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال: اضربوا لي معكم بسهم. وهذا يدل على أن أخذ الأجرة على التلاوة على الرقية جائز، يعني على التلاوة التي هي الرقية جائز، وذلك لأن الرقية فيها، وكل الأمثلة الأخرى فيها جهتان. الجهة الأولى تفريغ الوقت ونصب المرء نفسه لهذا العمل دون غيره، والثاني فيها القراءة. قراءة إنما حصلت أيضا بإمضاء وقت. فحصل أن هذين الأمرين دل على أنها منفعة، بذلت منفعة وقت ومنفعة تعليم حصل له بذلت للغير، فلهذا أحق ما أخذ عليه الأجر كتاب الله جل وعلا، لأنه أمضي الوقت فيه تعلما وتعليما وحفظا ومعرفة للرقية، هذا أحق ما أمضي الوقت فيه هو كتاب الله جل وعلا. فيترتب على ذلك أن أحق ما اتخذ أو ما أخذ عليه الأجر هو كتاب الله جل وعلا. فإذا لا بأس أن يؤخذ الأجر على هذه الأعمال، وهذه ذلك لأنها أعمال غير واجبة. وأما الأعمال الواجبة كالأذان من العبادات، كالأذان والصلاة والزكاة ونحو ذلك من الأعمال، فإنه لا يجوز أن يأخذ أجرا عليها لأنها واجبة عليه تعبدا. ومن أخذ أجرا على هذا الواجب سواء أكان يعمله لنفسه أم يعمله لغيره فإنه لا يجوز له أن يأخذ الأجر على الأمر الواجب يعني العبادة، لأن ذاك مناط به من جهة وجوب الشرع. وأما الأعمال الأخرى التي ذكرت فهي على جهة الاستحباب. لهذا يسمى ما يعطى للمؤذن وللإمام لا يسمى أجر، لأنه ليس لقاء إمضاء الوقت، ليس لقاء العمل، ليس بيع للمنافع على حد تعريف الإجارة، وإنما هو إعانة، رزق له يعينه على التفرغ لهذه العبادة. والفرق ما بين الإعانة والأجر أن الأجر يكون على عمل معين يتجزأ بتجزئه، فقال مثلا اليوم بكذا، الشهر بكذا، إذا فرض في فرض، فرض في أذان وقت نقص بقدره، هذه إجارة. وأما الرزق فهو للتفرغ لهذه الوظيفة الشرعية، فإن لم يستطع القيام بها أو كان عليه حرج في القيام بها من أداء الأمانة فإنه يتركها لغيره. لهذا قال ابن عمر، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ابن عمر مرة كان يطوف فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، فقال: لما لم ترد عليه السلام؟ قال: إنك تأخذ على أذانك أجرا، يعني يؤاجرهم على الأذان، وأعدل لكم 5 أوقات، الوقت 20، الوقت 30، هذه إجارة، هذه عبادة، ما يجوز أن يأخذ عليها الإجارة، وإنما قد يبذل الإمام أمرا عاما. فإن لم يوجد أحد قال العلماء لا بأس أن يعطى الأجر إذا لم يوجد متبرع، أو إذا لم يكن بيت المال يعطي رزقا، يتفق الناس تؤذن لنا في أجر، إذا لم يوجد أحد، لم يوجد متبرع، فيكون الإثم على من يأخذ لا على المعطي. الحديث فيه فوائد كثيرة يتعلق بالرقية، وأنه كان يدخل، والرقية فيها يعني بالقرآن بعد القراءة فيها 3 مراتب: النفخ والنفث والتفل. أما النفخ فهو أن يخرج هواء مجرد، والنفث هواء مهريق بسيط، والتفل معروف يعني الريق فيه كثير، فكلها مشروعة، والأكثر النفث وهو الوسط بين هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث في يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام.
نعم. لا هو الجعل الآخر اللي يعني عند الفقهاء يسمى الجعل، تعرف أن هذاك هو بحث عن شيء جعلها ببابها آخر، فهي هذه إجارة.
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وسلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. باب خراج الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعاق الحجام. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته.
هذه الأحاديث فيها الكلام على أجرة الحجام، والحجامة من الأعمال الدنيئة التي لا يفعلها أشراف الناس أو كرام الرجال، وكان يفعلها العبيد ومن شابههم كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث الصحيح عن كسب الحجام إنه خبيث، كسب الحجام خبيث. وجاء أيضا في حديث لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أخذ كسب حجامة قال أعلفه نواضحك، يعني لا تأكل لما فيه من الخبث. والأدلة هذه التي سمعنا والحديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. اختلف العلماء في ذلك، هل إعطاء الحجام أجره دليل على الجواز مطلقا أم على التفريط؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أن كسب الحجام خبيث من جهة الكراهة، يعني أنه مكروه ودنيء، لا من جهة أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. فقالوا إن دليل الإعطاء، أن الإعطاء دليل الجواز، وأن قول كسب الحجام خبيث يدل على الدناءة لا على الخبث المحرم، وأن الخبيث هنا هو في معنى مثل وصف البصل والثوم بأنها خبيثة، وذلك لتنزه الكرام عن ذلك. وذهب عدد من أهل العلم أيضا إلى أن كسب الحجام حرام، لأنه وصف عليه الصلاة والسلام بأنه خبيث. وأما إعطاء الحجام أجرته مثل ما في هذا فهو يدل على جواز الإعطاء، لكن الكسب في نفسه خبيث، فهو من حيث العمل، من حيث العمل وهو فعل الحجامة، هذا منفعة بذلها الحجام للمحتجم، فإذا لم يبذلها إلا بأجر فإن المعطي يعطي على أجر على ما اتفق عليه، وذاك يأخذ خبيثا ولا يدل
على أن هذا الكسب مباح، فإذا ذهب عدد من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى التفريق ما بين الآخذ وما بين المعطي، فأجازه للمعطي كما فعل عليه الصلاة والسلام، وجعله خبيثا مكروها كراهة التحريم على أو محرما على الآخر. وقال بعض أهل العلم بالتفريق ما بين الحر والعبد، لأن العبد يعمل لأسياده وهو يفعل ذلك، فيكون هنا الخبث نسبي، يعني خبث لا من جهة الكسب مطلقا، لكن من جهة ما إذا كسبه من لا يناسبه ذلك. هذا فيه نوع من البعد في التفريق ما بين الحر والعبد في ذلك. المقصود أن هذه الأحاديث، هذه الأبواب الثلاثة، دالة على أن أخذ الأجر على الحجامة يقر بمعنى لا ينكر، وأن فعل الحجامة أيضا لا ينكر، وأن كون كسب الحجام خبيث لا يعني أن ينكر على فاعله أو أن لا يعطى، بل النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأن الحجامة منفعة، ولما حصلت له أعطى فاعلها أجره. أيضا دل الباب الأول، الحديث الأول حديث أنس، حديث أنس على أن العبد معروف أنه إذا أريد أن يترك يعمل فإنه يجوز أن يضرب عليه ضريبة في اليوم، في اليوم تأتيني بكذا، هذا لقاء عمل معروف، يعني أنه تريد أن تذهب تعمل فتأتيني في اليوم مثلا بدينار، تأتيني في اليوم بمئتي ريال ما في بس، هذا يسمى غلة، غلة العمل، ويسمى أيضا ضريبة، لأن الضريبة هو ما يجعل مفروضا على العبد، هذا في أصله، يعني ما يضرب على العبد من المال.